الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في تتمة الحديث عن معنى الفرق والجمع، قال: وأشار بعضهم بلفظ الفرق والجمع إلى تصريف الحق جميع الخلق، فجمع الكل في التقليب والتصريف من حيث إنه منشئ ذواتهم ومجري صفاتهم، ثم فرقهم في التنويع، ففريقا أسعدهم وفريقا أبعدهم وأشقاهم وفريقا هداهم وفريقا أضلهم وأعماهم وفريقا حجبهم عنه وفريقا جذبهم إليه وفريقا آنسهم بوصلته وفريقا آيسهم من رحمته وفريقا أكرمهم بتوفيقه وفريقا اصطلمهم، يعني غيبهم عن رسومهم لتحقيقه، وفريقا أصحاهم وفريقا محاهم وفريقا قربهم وفريقا غيبهم وفريقا أدناهم وأحضرهم ثم سقاهم فأسكرهم وفريقا أشقاهم وأخرهم ثم أقصاهم وهجرهم، وأنواع أفعاله لا يحيط بها حصر ولا يأتي على تفصيلها شرح ولا ذكر. هو الكلام الذي قرأناه في الأسبوع الماضي عن معنى الجمع والفرق يعود إلى الإنسان، يعني صفة الجمع حالة تتعلق بالإنسان عندما يغيب عن نفسه ويكون مع الله عز وجل كما قلنا، والفرق عندما يعود إلى أموره الدنيوية وعلاقاته مع الناس، والفرق بينه وبين علاقاته مع ربه، دنيا شيء ودينه شيء. المهم أن المعنى السابق صفة الفرق والجمع عائد لمن؟ للإنسان. الآن هذا معنى ثاني يريده الإمام القشيري. يقول البعض جعلوا الجمع صفة لله والفرق صفة لله، فالله هو الجامع وهو المفرق، جمع عباده جميعا بجامع مشترك، كلهم عبيد له، كلهم مكرمون، كلهم أخضعهم لسنة واحدة من سنن رب العالمين في عباده، يعني قوانينهم واحدة، الكل سخر لهم المكونات التي من حولهم، كل مؤمن كافر فاسق كل في جامع مشترك بيناتهم. ولقد كرمنا بني آدم كلهم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الكل، نعم، والكل عبيد لله الكل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا هو الجمع، أي جمع الله عز وجل عباده تحت مظلة جامع مشترك من الصفات. لكن ثم فيما بعد فرقهم بين أحوال وصفات شتى، أسعد فريقا وأشقى فريقا وهدى فريقا وأضل فريقا واجتبى فريقا واصطفى آخر، إلى آخر الكلام الذي ذكره وقرأناه الآن للإمام القشيري. فهذا هو الفرق أو التفريق، وذلك هو الجمع. صحيح نحن عندما ننظر إلى الناس كلهم نجدهم أشكالا شتى، وناس هدوا إلى الله عز وجل فهم سعداء بالسير في طريق الهداية، وأناس تائهين نهائيا عن الله فهم يتطوحون في أودية الضلال، أناس بين عرفوا الله سبحانه وتعالى ولكنهم اعرضوا عنه وفسقوا عن السير على صراطه. اناس لم يقف يعني لطف الله عز وجل معهم امام الهداية فقط، بل جذبهم اليه وغيبهم عن انفسهم، فاصبح عندهم مثل حالة سكر بالله عز وجل. اناس لا، في حالة صحو، هكذا والواقع هكذا موجود. لكن الشيء الذي ينبغي أن نقوله هنا بالإضافة إلى ما قاله الإمام القشيري هو أن البعض ممن يسمع هذا الكلام يخيل إليه أن رب العالمين يعني يتصرف بعباده تصرفا عشوائيا كما يحب، يعني يزج البعض منهم بالضلال هيك حظه طلع، ويزج البعض منهم في الفسوق، ويجتبي البعض منهم إلى صعيد الهداية، ويقرب البعض منهم إلى أعلى من ذلك فيورثهم حبه والشوق إليه، بقى هو وحظه الواحد. الكلام هيك يا ترى لازم نفهمه؟ لا، الباري سبحانه وتعالى نعم نوع هذا، موجود هالأنواع، موجود هالأنواع كلياتها، لكن ما من إنسان أضله الله إلا ولإضلاله له سبب، وما من إنسان هداه الله إلا ولهدايته أيضا سبب، وما من إنسان يعني زجه الله عز وجل في حالة سكر من حبه والشوق إليه إلا ولذلك أيضا سبب. ما ينبغي أن نتصور أن رب العالمين هكذا شاء بدون موجب، والإنسان بقى بده ينتظر حظه، يا ترى شو طلع حظه من رب العالمين ما بيعرف؟ لا، الباري عز وجل ألطف وأرحم من أن يزج عباده هكذا دون سبب منهم. طيب اذا لكان شو القانون تبع هالشغله هي التفريق على اي اساس؟ كل انسان لم يستكبر على الله عز وجل عندما تفتحت مداركه ونضج عقله لم يستكبر على الدين الذي وصله، لم يستكبر على الدعوه الاسلاميه التي بلغته، لم يعني يترفع، لم يجنح إلى العصبية، عصبيته للآباء للأجداد نحو ذلك، وتعامل مع عقله، بس تعامل مع عقله، هذا الإنسان من أي صنف سيكون؟ سيكون من الصنف المهدي، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، بس يمسك جادة العقل وما يبتعد عن العقل وما يتكبر، ما يستكبر. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية أن يهديه، وهذا بالإضافة لشيء تاني بقى، كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة، قبل ما تتفتح مداركه وينضج عقله وشي، البذور الموجودة المخبوءة بين جوانحه هي بذور ضلال ولا هداية؟ لا هداية. فهو بطبيعة الحال ميال إلى الهداية وإلى معرفة الله وإلى الالتزام بأوامره، فلما بيجي العقل بيتفتح وما في كبر وما في عصبية، بده يعرف الحقيقة وبس، صار بقى مرجحات الالتزام أكثر، فطرة وزائد بقى عقل وكبر ما فيه. لا يمكن إلا أن يكون هذا من الناس المهديين. بعدين هذا اهتدى إلى الله عز وجل. كمان الهداية مثل ما قال الشيخ درجات، واحد اهتدى وقف عند الحد والتفت بقى لتجارته لزراعته لأعماله وألزم نفسه أنه يصلي فرائض الباري عز وجل ويصوم ويبتعد عن المحرمات، وبعدين يرجع لدنياه لشؤونه لشغله. كمان الباري بيعامله بهذا الشكل، بيعيش حياته على هذا المستوى من الهداية. واحد ألزم نفسه بعد ما هدي إلى الله بأذكار بأوراد بقراءات، وصار دائما يعني لا يحل له إلا أن يلتجئ إلى الله عز وجل. هذا الإنسان الباري عز وجل بيزيد له زخم الهداية وبيزيد له قرب إليه، فبتلاقي هذا الإنسان أعلى درجة، تلاقي هذا الإنسان متجه إلى الله. نعم. واحد تاني يحلو له أن يزداد التزاما بالأوراد وبالأذكار، وبيندير باله على المحرمات من المطاعم والمآكل والمشارب نحوها، بيبعد نفسه عنها بعدا نهائيا، لأنه هذا حرام وهذا في شبهة وهي في رائحة محرم، لا لا ما بدي أكل من هالنوع. طيب مو كلاتنا هيك، لا في ناس بيقول يلا الله ما بيأخذنا. هذا الثاني بيبعد عن الحرام وبيبعد عن الشبهات، لما بيبعد شفافيته بتزداد، لما بتزداد شفافيته توجهه إلى الله عز وجل بيزداد كذلك، وبصير إقباله إلى الله أكثر، هذا صار درجة أعلى وهكذا. مع الاستمرار مع الاستمرار ربما يصير في عنده حالة من الفناء كما سنذكر بعد قليل وهكذا. الثاني هدي إلى الله، قرئ عليه القرآن، ذكر بالله عز وجل، ما عجبه، الآن شو بدي بهالشغلة، هذه المسائل هالأمور هي إذا بدي أسمع لها بدها تكلفني ترك ملاذي أهوائي رغباتي شهواتي، إذن أنا ما رح أسمع هالكلام لا بحق ولا بباطل. يعني جنح إلى الالتزام برغائبه أهوائه وشهواته وضحى بعقله، حاولنا معه كتير استكبر، جنح إلى العصبية، الباري عز وجل هذا الإنسان بيضله. يعني الباري سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قالوا والذين اهتدوا يعني إلى العقل، والذين اهتدوا إلى التعامل مع العلم والعقل، فالرب عز وجل بيعود بيزيدهم هداية، بيعود بدلهم وبيشرح صدرهم للالتزام بأوامر الله. لكن الثاني اللي جنح إلى الضلال، شلون يعني جنح؟ يعني استكبر، عصبيته للآباء للأجداد لقومه لجماعته هي الأساس عنده، هذا نوع من الاستكبار، وأصر إصراره على هذا. الباري بيضله، بس أضله بدون موجب ولا بموجب؟ بموجب. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. مستكبر إذا تم مستكبر لا تتفتح منافذ قلبه للهداية أبدا بشكل من أشكال. والكبر من عنده، مو الله عز وجل زجه في الكبر، لا. نعم. فكلام الإمام القشيري وهو يتحدث عن أنواع الناس وعم ينسب هذا إلى الله، فريقا أضل وفريقا أسعد وفريقا قرب وفريقا أبعد، ما ينبغي أن نتصور أنه رب العالمين هيك يعني دفع هاد ودفش هاد وقرب هاد وبعد هاد بدون موجب، لا هذا غير موجود إطلاقا. ثم إن الإمام القشيري ختم الحديث عن الجمع والفرق بأبيات، نعم ذكرها، وهي في مجملها يعني بيان وتفسير وتأكيد للشيء الذي سبق. ثم قال ومن ذلك الفناء والبقاء. من المصطلحات التي يرددها علماء السلوك علماء التربية القلبية كلمة الفناء والبقاء، فما المراد بهاتين الكلمتين. يقول الإمام القشيري: أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة. أول معاني المفهوم إلى الكل هي التالي: المراد بكلمة فناء الإنسان فناء فلان فاني، أي أن الصفات المذمومة سقطت من حياته، يعني غاب عنها، لم يعد يتعامل معها ولم يعد يتعرف عليها. وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به. شو طلع من الكلام؟ أنه كل واحد إذن في إله بلحظة واحدة صفة فناء وصفة بقاء. إذا كان ملتزم متجه إلى أوامر الله، إذا كان يعني إنسان مستقيم على أوامر الله عز وجل ومبتعد عن المحرمات، يكون فانيا عن الصفات المذمومة وباقيا مع الصفات المحمودة. وإذا واحد العكس، بيكون فاني عن الصفات المحمودة وباقيا مع الصفات المذمومة. نعم، وهكذا. هذا أصل معنى الفناء والبقاء. ثم قال الإمام القشيري: وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين، فمن المعلوم أنه إذا لم يكن أحد القسمين موجودا كان الآخر موجودا. إذا كانت صفات المذمومة غائبة، أكيد شو بيكون موجود؟ الصفات المحمودة. وإذا كانت الصفات المحمودة هي الغائبة، شو بيكون موجود في محلها؟ الصفات المذمومة. كلام سليم. أنه إذا لم يكن أحد القسمين موجودا كان القسم الآخر لا محالة موجودا. فمن فني عن أوصافه المذمومة، أوصاف المذموم كثيرة، ظهرت عليه الصفات المحمودة. نعم، ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة. فالشيء الذي يغيب عن الإنسان هو فان بالنسبة إليه، والشيء الموجود في حياة الإنسان هو باق بالنسبة إليه. إنسان يتعشق الدنيا ويتقلب في حمأتها ويتعامل دائما فيها ولا يبالي بالحلال والحرام عندما يتعامل معها، هذا الإنسان باق مع صفاته المذمومة، مو هيك؟ طيب، لأن هذه صفة المذمومة موجودة، شو بيكون بقى بالمقابل؟ غاب الصفة المحمودة، الزهد ما عاد فيه، الزهد في الدنيا ما عاد فيه، البعد عن الحرام ما عاد فيه، يعني مثل كفتين معروفة هذه. نعم. واعلم أن الذي يتصف به العبد، هلا بقى بده يتعمق شوي الخار، واعلم أن الذي يتصف به العبد أفعال وأخلاق وأحوال. كلام سليم. كل واحد منا له أفعال يمارسها، وله أخلاق يتصف بها، وله أحوال تتقلب فيه أو يتقلب فيها. طيب، فالأفعال هي تصرفاته باختياره وكسبه، هي اسمها أفعال. والأخلاق جبلة فيه، الطبيعة الموجودة بداخله، بيغضب أوام، حليم، نعم، سمح، كريم، بخيل، هذه عبارة عن أخلاق جبلية، أي مرتكزة في طبعه، ولكن قد تتغير بمعالجته على مستمر العادة. لما قال الأخلاق عبارة عن جبلة، بيخطر في البال ما يقوله البعض، نظرية من نظريات انه كل شيء بيتغير الا الاخلاق ما بتتغير. قال انا سمعت انه جبل زحزح عن مكانه سدي، لكن انا سمعت انه واحد كانت له طبيعة ثم تغيرت هذه الطبيعة لا تصدق. في ناس هيك قالوا. فالإمام القشيري رحمه الله بيرد على هالكلام، قال الأخلاق جبلة، لكن هذه الجبلة تخضع للتغير بعلاجات، بوسائل علاجية تربوية ممكن تتغير. مثلا هلا نحن بنشوف الصحابة كيف كانوا في وقت الجاهلية وكيف صاروا، ما عم نحكي عن الأعمال، الأعمال بيد الإنسان، لا الأخلاق. تطلع بواحد مثل سيدنا عمر، كانت أخلاقه في الجاهلية مضرب المثل بالذم، من غضب، من لا مبالاة، من كبر، من عنجهية إلى آخر ما هنالك. دخل الإسلام الأخلاق كلها تتنجرت وتغيرت وتبدلت، مع أنه هي من الأخلاق. نعم. فأصبح مضرب المثل في الرقة. سيدنا عمر اللي كان مضرب المثل بالشدة والقسوة، ما حدا بيقدر يعني يحكي له كلمة، ومهما واحد تقرب إليه وحاول كذا أثناء حياته الجاهلية كان فظ معروف. بينما لما دخل الإسلام هالفظاظة وين صارت؟ غابت. ظهرت لما دين الباري عز وجل بيكون فيه يعني يسلم أو يسائل، هذا شيء تاني بقى، صارت وظيفة. يوم من الأيام في خلافته جاءته امرأة قالت له، دخل يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن. في صارت حكي بالرجز بالشعر، يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب بنياتي وأمهن. فسيدنا عمر يعني طرب لهذا الأسلوب، قال فإن لم أفعل وإذا ما بدي. قالت إذن أبا حفص لأذهبن. فقال لها فإن ذهبت يكون ماذا؟ قالت إذن أبا حفص لتسألن. في موقف فيه الحساب جنة، إما إلى نار وإما جنة. سيدنا عمر سمع هذا الكلام وزاب من البكاء وأخذ وأصابته حالة وإلى آخره. لو كان بجاهليته اجت هاي المرأة وحكت له هالكلام، مليون كلمة من هالنوع ما بتهزه ولا بتحركه. إذن الأخلاق تتبدل لعوامل، لكن من أهم هذه العوامل العقيدة. العقيدة هي اللي بتغير الأخلاق. لذلك قال والأخلاق جبلة فيه، لكن قد تتغير بمعالجتي على مستمر العادة. بالأحوال شو هي؟ والأحوال ترد على العبد على وجه الابتداء، لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال. الأحوال عبارة عن وضع يمر على الإنسان، وقد يستمر وقد يغيب. أحوال مواهب من الله عز وجل. فإذا عالج هذا الإنسان نفسه بالإكثار من مراقبة الله ودوام ذكر الله والالتجاء إلى الله، الأحوال الصالحة تبقى ويترقى عن طريقها من درجة إلى درجة إلى درجة. وإلا كل واحد منا تتردد عليه الحالة وبتروح، ما شاف حاله غير صار عنده رقة وصار عنده خشية وصار عنده كذا، بعد شوية رجع لوضعه، لك ليش أنا ما بتم على هالحالة؟ نعم، هذه اسمها أحوال. فهي كالأخلاق من هذا الوجه، لأن العبد إذا نازل الأخلاق بقلبه، تعامل يعني معها بقلبه، فبنفي شو عندكم في فبنفي فينفي ما هيك؟ فينفي بجهده سفسافها من الله عليه بتحسين أخلاقه. أنا راح نوقف عند هالفقرة هي عند الأحوال، لأنه كلام الإمام القشيري في هذا طويل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي.